إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 61 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 50 في كتاب الصلاة في باب المواقيت، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. حديث مرة ثانية، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا قبل أن نشرع في شرح حديث الليلة، نستمع إلى من يذكر بالحديث السابق في الباب، حديث 49. تفضل يا شيخ حسين.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: آتم رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بهذه الصلاة هذه الساعة.
فتح الله لك الشيخ مصطفى. تفضل الشيخ مصطفى.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء.
ما فيش بالعشاء.
اعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
فتح الله لك. أنتوا بتكرروا الحديث بالمعنى ولا إيه؟ بيجيب الأشياء من عند الشيخ حسين. في النص اللي عندنا ما فيش الأشياء. يلا.
أعتم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم.
هات النص اللي معنا في الكتاب إن شاء الله.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان.
فخرج
ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي وعلى الناس لأمرت
أو على الناس
لأمرتهم بالصلاة لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
بارك الله فيك. إذن الحديث السابق في الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر أي يقطر من الوضوء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. الآن مع الحديث 50 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وكما تعودنا أن نقف الوقفة الأولى مع راوي الحديث. وراوي الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سبقت ترجمتها من قبل. وعلى هذا ننتقل إلى الوقفة الثانية مع الحديث، وهي الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. ومن أولى هذه الفوائد بيان يسر هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام. فكما تعلمون إخوة الإيمان الإسلام أن الإسلام يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج، فشريعتنا تتميز بالسماحة وتتميز بالتيسير، وهذا مفهوم الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطية الإسلام إخوة الإيمان والإسلام في كل شيء في العقيدة، فعقيدة المسلم وسط بين أناس أنكروا الإله كلية وألحدوا وزعموا كذبا وزورا، مع أن نفوسهم استيقنت خلاف ما قالوا، زعموا أن هذا الكون وليد الصدفة أو الطبيعة. هؤلاء الطبيعيون يقول لك هو كده، وبعضهم يضرب لك مثلا يقول لك: يا عم الشيخ دي عاملة زي قضية الكمبيوتر، لو جبنا قرد حطيناه على الكمبيوتر القرد هيعمل ايه؟ يتخبط ويتكتك على الكيبورد. في الكيبورد اسمها ايه باللغة الأمريكية عندكم؟ تستاتور. اسمها تستاتور؟ قاعد يخبط كده، يقول لك هيقعد في الأول كده تلاقي كلمات ملخبطة، ما هو قرد بقى ولا ايه؟ يقول لك بعد سنين هتتكون كلمة، بعد كده تتكون كلمة تانية. أهو الكون كده طبيعة، تطور غريب كده لوحده كده عمالة تخبط. وبعدهم اللي يقول لك زي داروين وغيره، الإنسان كان أصله قرد، مش بيقولوا كده؟ ولهم متاحف هنا في أوروبا يجيب لك كده تطور القرد ازاي، انسان الغابة وبعد كده بقى مش عارف بقى غوريلا بقى شمبانزي بقى نسناف بقى قرد. دلوني يا جماعة الله يصلح حالكم الله يبارك فيكم. طيب لو كان الأمر كذلك طب القرود اللي في الجنينة دي ما تحولتش ليه؟ القرود اللي عندهم دي في حضائق الحيوان دي مش عايزة تتغير؟ لقيت ان البشر وحشين سلة قرود، حاجة غريبة جدا سبحان الله. فده صنف من الناس وصنف من البشر أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وصنف آخر نسب لله الصاحبة والولد وجعل له الأنداد والشركاء، وجاء المسلم وسط في عقيدته يعبد إلها واحدا فردا صمدا سبحانه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى العقيدة عندك وسطية، وسطية في العبادات. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في صحيحه حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها يعدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر. بعد أن قالوا: أين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فبدأ أولهم أناس عندهم همة عالية في العبادة، قال: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. طبعا ده مضر جدا للشباب الفكر ده ولا إيه؟ الحمد لله أن الرسول يعني بيّن لهؤلاء، وإلا تبقى مشكلة. أنا عارف الشباب كان يزعل قوي يقول لك إحنا عايزين نتجوز. فعلم النبي بأمرهم فقال لهم: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما يجيش كده بعض طالب تعليم يقول لك: عم الشيخ طيب بنسمع أن بعض أئمة السلف لم يتزوجوا. أقول لك أخي الحبيب، بالنسبة لهذه الأمور اعلم يقينا أن العالم لا يترك الزواج رغبة عن سنة النبي، لربما له حال لا يعلمه إلا الله. أنت عارف أن في أسباب قد تمنع من الزواج، وهذه لا يخبر بها العالم، إما أن يكون عنينا أو ما شابه ذلك، أو أمر معين يعوق زواجه. هذه واحدة، وربما هذه واحدة. ثانيا، حتى وإن فعل هذا انشغالا بالعلم لا يتخذ قدوة ولا أسوة، لأن قدوتنا من؟ رسول الله عليه الصلاة والتسليم. لربما كما قال العلماء أن بعض علماء السلف ربما كان لهم حال وهذا لا يخبر به، فهذا بينهم وبين ربهم، فربما هذا نوع من أنواع عزف بعضهم عن الزواج. وإلا علماء السلف من أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والتسليم. وبعدين انتم عارفين ان الزواج له يدور مع الاحكام الفقهيه، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، وقد يكون محرما، واضح؟ وهكذا. فما تقولش بقى مش عارف الامام مين امتى ما تزوجش، نقول لك: قال النبي: ومن رغب عن سنتي فليس مني، قال: واتزوج النساء، وهذه سنه النبي. واضح؟ حتى وإن كان بعضهم قد انشغل بالعلم وشغله العلم فلا يتخذ أسوة ولا يتخذ قدوة، لأن قدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه وسطية في العبادة، ما عندنا إفراط ولا تفريط. ولذلك حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه عندما قال لأخيه أبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هذه الوسطية، ما تجيش مثلا تنقطع العبادة فقط، تترك زوجة ولد وتهمل بيتك، أنت لست عابدا بل أنت مخالف. واضح؟ لأن من شروط العبودية عدم الظلم. ما تجيش حضرتك مثلا كده تتفرغ للطاعة فقط والعبادة فقط وتسيب زوجة وتسيب ولد وتسيب بيت، ما تتركش العبادة تبقى في المسجد عايز أحصل العيلة تبقى أربعة أمر، ما ينفعش. مين قال الكلام ده؟ لا رهبانية في الإسلام، لازم تشتغل وتجد وتاخد السبب تحصل قوت يومك، وبعد كده توازن بين الحقوق. ما ينفعش العملية ايه، لان للأسف البعض كده بيفهم احاديث الزهد فهما خاطئا ويبدأ يتزهد وهو بعيد عن الزهد ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فالإسلام دين وسطية، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى وسطية في العبادة. وحديث أبي إسرائيل وكلكم يحفظه عند الإمام البخاري عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وجده قائما في أشعة الشمس لا يتكلم، فقال النبي ما بال الرجل، ماله ده ساكت ليه كده واقف في الشمس ليه؟ فقالوا إنه أبو إسرائيل يا رسول الله، عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل، ثانيا أن يصمت ولا يتكلم، ثالثا أن يصوم يوما. الرجل ده كده يعني عزم على أمور ثلاثة كده بيعاقب نفسه، زي المناهج الموجودة عند كثير من الصوفية، تعذيب النفس، تطهير النفس بتعذيبها، هذا عندهم من أصولهم الفاسدة. وبعضهم خدع النقيب بقى، خدوا الأكل حرفة، لما عملوا بطون وكروش وتلاقي كرش طلع له في صدره مش في بطنه بس من كثرة الأكل، سبحان الله العظيم. فنسأل الله السلامة. فهذا الرجل عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل، عزم أن يصمت يوما ولا يتكلم، عزم أن يصوم هذا اليوم. فماذا قال رسول الله؟ قال مروه أن يجلس ويستظل وأن يتكلم ولا يصمت وأن يصوم يوما. آدي الإسلام وصيت الإسلام. تتعذب نفسك ليه؟ الله غنينا عن ذلك، ما تعذب نفسك. ايه كمان؟ ساكت ليه؟ انت مسلم ولابد ان تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وهذا يتعارض معه الصمت. ازاي تسكت؟ شفت منكر وانت خلاص انا مش هتكلم النهاردة، يبقى مش هتغير المنكر. وقعت في الحرج، شفت معروف لازم تأمر به، فما ينفعش تسكت. طيب التالتة عزم يصوم، طب صيام النافلة لا حرج، صوم النهاردة مدام عزمت صوم ده صواب، تم الصواب ونسوي بالخطأ. وسطية، وسطية في المكان. هبط الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. مكة مركز الأرض، مكة مركز الأرض، مركز الكرة الأرضية فين؟ في مكة. شوف حتى وسطية المكان. وسطية في الزمان، وسطية في الزمان. جاءت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والأمة في فترة شبابها ونضج الشباب بعيدة عن مرحلة المهد والطفولة، ولم تصل لمرحلة الشيخوخة، فجاءت وسطية في الزمان وفي المكان. هذه الوسطية من مقتضياتها السماحة واليسر، السماحة واليسر. وهذه أولى الفوائد المستنبطة من الحديث، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. الله أكبر، شوف يسر الإسلام وسماحة الإسلام وعظمة الإسلام. فكان أقولها دائما الدين بالإجماع لا بالدراع. الدين بإيه؟ بإيه؟ بالإجماع مش بالدراع. لأن في ناس بيقولوا الإسلام كده بجسمهم بالقوة، ما ينفعش. إنما الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، مش بالهوى ولا بضيق الأفق، لا، العلم، العلم قبل القول والعمل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء، العشاء بالفتح هو طعام العشاء طعام، والعشاء بالكسر هي صلاة العشاء، يبقى بالفتح هو إيه؟ طعام، طعام إيه؟ العشاء. سموا العشاء؟ أنتوا بتسموا في الجزائر كل حاجة فطور، الغدا فطور. إننا نحن في مصر عندنا الفطور ده بيكون في الصباح، والغداء بعد الظهر، وفي العشاء بالليل. ماشي كده؟ لما جيت هنا أنتوا لخبطتوا عندي كل حاجة. يقول لي عايزين نفطر والساعة المغرب، فطور إيه ده؟ طب صيام ماشي، لا ده حتى في الأيام العادية نفطر وعاملين فطور، فطور بعد العشاء، فطور إيه ده يا ابني؟ هو عندهم كل حاجة إيه؟ فطور، ولا عندكم عشاء؟ في عشاء، فطور وعشاء، لكن مفيش غدا. طب حاولوا تدخلوا قاموس، ولا أنتوا ماشيين مع الصالحين بقى؟ هم وجبتين في اليوم، الله يبارك، أيوة كده، الله يبارك فيك. ما هو يحيى بن معاذ رضي الله عنه سئل، قالوا له: ما قولك في من يأكل في اليوم أكلة واحدة؟ قال: ذاك طعام الأنبياء والمرسلين. قالوا: من يأكل في اليوم أكلتين؟ قال: ذاك طعام المؤمنين. قالوا: فما قولك في من يأكل في اليوم ثلاث أكلات؟ قال: هذا أولى بأهله أن يقيموا له معلفا. عارفين المعلف؟ يعني ما اعتبرهم من البشر، اعتبروا من البهاء. ده يحيى بن معاذ. اما لو جوش حالنا احنا يا رب سلم. انا اعرف ناس جات له 10 مرات تقريبا، يقول لي: عم الشيخ ربنا سلط عليا بطني. ربنا برضه سلط عليك، عيب عليك حتى اختار اللفظ، الله يهديك، ده شيطانك اللي سلط عليك بطني. واضح؟ نسأل الله السلامة. نقول: لا، الله يرضى عليك. ما هو في ناس عقولها في بطونها، وفي ناس عقولها في حتة تانية، ربنا يسلم. ربنا يعافينا وإياكم. تقريبا أهل الجزائر ربنا يبارك فيهم ماشيين على السنة، يعني فعاملين وجبتين بس في اليوم. الله يبارك فيكم. أيوة كده، أنا برضه مش عايز يعني العملية، يبقى هو عندهم فطور وعندهم عشاء، ما يومش غدا، ما كانش جاع. الله يبارك، ما فيش. ربنا يبارك فيكم. فالعشاء بالفتح اللي هو طعام الليل، طعام العشاء، أما بالقصر صلاة العشاء. يعني واحد يقول لك: الله، إيه ده؟ إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، إيه الكلام ده؟ نقول: ياخي العشاء عن الطعام. ودي اسمها بقى بعض الأعذار التي تبيح لك التخلف عن الجماعة. لأن الأعذار بقى، من عندي حاجة اسمها الأعذار الشرعية التي قد تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة، أي جماعة الإمام يعني. مش أنت ممكن تصلي جماعة في البيت إن لم تدرك يعني لبعد المكان، لأن في بعض الأعذار نعرفها بعدين، إن حتى بعد المكان عن المسجد، لأن في بعض الناس بيسكنوا في أماكن بعيدة جدا عن المسجد، زي ما أنتوا في أوروبا هنا أحيانا بيكون المسافة بعيدة جدا يشق عليه المسجد، مش كده؟ فإن كان كذلك يبقى يصلي جماعة فيه مع أهل بيته لغاية ما ربنا يمن عليهم بإيه؟ إقامة مسجد في حيهم. اللهم آمين. وبعدين مرض جابر الشاي من غير سكر خالص، الله يبارك له، لما رئي نشف أصلا المرار تعبنا. ما مش ناقصين مرار يا ابن الله، يهدى عليك. ايه؟ طب امين قول له حط سكر للشيخ ولا كده. مش ناقص مراري يا عبد الحميد.
اكتب بالحبانه رانجي.
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء. وفي روايه اذا قرب العشاء. خلي بالك قوي، انا قلت لك اكثر من مره جمع الروايات في المساله الواحده مهم جدا، عشان كل روايه بتفسر الغامض في الاخرى، ودي مهمه جدا لطالب العلم. اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. يبقى كان العشاء عندهم إمتى؟ صلاة المغرب. وشوف خلي بالك كمان، حتى الطب يقول لك ما تاكلش وتنام. في ناس مثلا يخلي طعامه بعد العشاء متأخر، ياكل ويملى بطنه ويروح نايم، ده لازم يتعب، هيشوف بقى بلاوي سودا وهو نايم. يقول لك عم الشيخ خير، اصل انا شفت كابوس. كابوس من ايه؟ ما اللي انت عملته، بطنك ورمه ونمت. ده الطب يقول لك اقل حاجه بعد الطعام ساعتين قبل النوم، ساعتين تريح نفسك. فشوف كان العشاء امتى؟ عند صلاه المغرب، بحيث عنده وقت بين المغرب والعشاء، وهيروح يصلي العشاء براحته. ها يرجع بقى ايه؟ هرم. يرجع جعان. شو بقول لك؟ يرجع جعان. يقول اذا قرب العشاء وحضرت الصلاه فابداوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي روايه إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وفي رواية لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الله أكبر، شوف سماحة الإسلام يا جماعة. طبعا الأخبثان البول والغائط، البول والغائط. فبيبين في هذه الأحاديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفي هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به. يعني حضرتك الطعام جاهز وتحط وانت رايح تصلي، إيه اللي هيحصل؟ الطعام هيبرد، العيال هيخلصوه، هياكلوا اللحمة كلها، مش هيخلوا حاجة ولاد الايه، يبقى مش هتصلي. هتصلي ازاي وانت جاي عمال تزن وتحرق عشان لقمة؟ اقعد كل، وبعدين اذا ادركت تعال، ان ما تسيبش الاكل محطوط وتيجي تقول لي ايه لا، او تعاقب، اوعى حد يقرب لغاية ما. زي احد المشايخ بيحكي قصه عن الجماعه ايام بتوع الفته اللي هم عقولهم في بطونهم، يقول لك كانوا معزومين وتحط الطعام صواني صواني بقى وايه ولحم لحم صينيه كده وكلها لحم معفرنه لحم، وفجاه الكهرباء قطعت، فشيخهم عايز يضمن اللحم ما يتاكلش، قال لهم كله يصفق بايديه لغايه ما الكهرباء تيجي. كلهم بدأوا يصفقوا، مع ان التصفيق للرجال لا يجوز. المهم يعني هم عندهم يجوز ولا يجوز؟ تتفرج صفق وبيرقصوا كمان معانا. المهم قعدوا يصفقوا كلهم، الكهرباء جت ما لقوش ولا حته لحم. الشيخ هيتجنن، قال مين اللي كان لحمه؟ قال له انا يا شيخنا. قال له انت كنت بتسقف؟ قال له ايوه، انا كنت بسقف بايد على قفايا وايد باكل فيها اللحم. يا ابن الايه، مش هينفع تصلي والاكل محطوط، هتضحك على مين؟ مش هينفع. انا عارف، انا عارف، ما هو النبي قال لك كده، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
هيجيلك إبليس هيجيلك ويشغلك ويخرجك من الصلاة. فيقول لك ابدأ بالأكل الأول. وفي هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، وكراهتها أيضا مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. يعني حضرتك ما تجيش وانت حبيس بول وتيجي تصلي، روح خش الخلاء. هو عايز يدرك الرفع على الإيمان، يا أخي الله يهديك هتفضل طول الصلاة يا ربي خلص أنا مش هتصلي، روح خش الخلاء استنجد ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول لأن أصلي بتيمم خير لي من أن أصلي وأنا دافع البول. يا الله، فالإسلام بيقول لك لا ما ينفعش تجي لي حبيس بول ووقف لي بقى وتقعد تزنق في اللي وماسك على نفسك. طب وبعدين طب ايه بقى ان قناتنا زي الشيخ مكانة النهارده ها تنفجر بقى ما تخرج، روح خش حمام توضأ استنجى كويس واطلع مرتاح ماشي حبيبي، او تكون بالدافع الغائط الخوف عليك بقى مش عايزين مشاكل تزني تبقى مشكله وانت بتصلي مش ناقصين الله يبارك لك. لان يا جماعه فعلا والله حبس البول والغائط مصيبه خطيره جدا وبتسبب علل وامراض. كان يحكي اخ لنا ربنا يبارك فيه بيقسم والله بيحكي قصه حدثت حقيقه، صاحبنا كان صديق له على الطريق السريع ومزنوق جدا يجري عايز اي تانك شتيلة اي حاجة مكان فيه بس يخش يفضي فين بعد ايه ملأة. فيعيني جري بقى ما منفوخ جري ودخل الخلاء وراح فتح وراح قاعد بالسروال وراح قاعد. بعد ما خلص بينظر كده على هدومه لقى نفسه خلع السروال من بره وخلع السروال لجوه من لهجته مش قادر ما تنفسه. فيجي يقول لك لا ما تجيش الصلاة وانت بتدافع الأخبثين، إنها مشكلة خطيرة جدا. فأنا عايزينك تيجي هادئ عشان تخشع، لأن روح الصلاة إيه؟ الخشوع. طب تخشع إزاي وانت بتدافع؟ مش هتخشع. وده من سماحة ويسر الإسلام. يقول ويلحق بهذا مكان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وهذه القراءة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعى، وفي الوقت إيه سعى مكروه برضه. فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله. ما ينفعش تخرج وقت الصلاة لأنه تقدم بقى الصلاة لأن وقتها يخرج، وقتها إيه هيخرج. يقول محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا أي من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى وجها لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته. وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعى فقد ارتكب المكروه والصلاة صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب. ونقل عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة. طبعا هذا القول فيه لا يصح، البطلان لا يصح. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا تعريق المهي، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، فيترجح عمله على المغرب لما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح. كذلك أيضا صح فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضا. والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا إن صلى فصلاته باطلة. وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها ويقوله أحدكم صائم، فتتبعوا هذا المعنى فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام واقتصروا أيضا على مقدار ما يكثر ثورة الجوع. ونقل عن مالك يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا، يعني مثلا أنت في رمضان بتيجي حضرتك المغرب بيؤذن له بتاكل التمرات، بس الحمد لله تيجي تصلي جماعة وترجع فمش تتأثر بالطعام هنا، لأنك خلاص أنت أكلت التمرة أو شربت شوية اللبن أو شوية الماء، خلاص الحمد لله يعني طيبت معدتك للإفطار فصلي وارجع كمل. أو ممكن زي ما عند أهل المغرب يعملوا حاجة اسمها الحريرة، ياخذ كده طبق الحريرة ويروح يصلي ويرجع إيه ياكل بعدين، واضح؟ لأن هذا لا يؤدي به إلى إيه يعني التعلق بالطعام. واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع، فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح لكن ليس بمحل الخلاف المشهور، وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق ففي الاستدلال نظر، لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكثر بها ثورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشمس، على أن الصحيح أن نذهب إليه الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وهذا هو الصحيح، لأنه كما علمتم في أحاديث المواقيت عندما علم جبريل النبي الصلاة صلى به كل صلاة مرتين، مرة في أول الوقت ومرة قبيل انتهى الوقت، وقال بين كل صلاة صلاة أو كما قال جبريل عليه السلام، فبين أن الوقت فيه توسعة، يعني مثلا عند صلاة الظهر حتى صلاة العصر حتى تدرك ركعة قبل العصر فقد أدركت الصلاة، لكن الوقت بيختلف من وقت استحباب إلى وقت كراهة إلى آخره. فالصواب أن وقت المغرب ممتد حتى غروب الشفق الأحمر. وإنما الكلام في وجه الاستدلال بهذا الحديث، وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك صلاة الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك. يبقى إذن كما ذكرنا من قبل أن صلاة الجماعة الراجح في أنها واجبة، ولكن هناك أعذار تبيح التخلف عنها، منها حضور الطعام مع التشوف له، هذا عذر، منها مدافعة الأخبثين البول والغائط. وطبعا وردت أيضا أعذار أخرى كثيرة، منها القيام على مريض إن تركته يتأخر برؤه أو يتعرض للضرر، يعني مهنة الطب مثلا طبيب بيشرف على مرضى معينين ما ينفعش يتركهم وإلا يزداد المرض أو يتعرض لنوبة معينة قد يقتل فيه، ودورك أنت نبطش هنا في العنبر ده ما ينفعش تسيبه، فأصبحت لك رخصة التخلف عن صلاة الجماعة، فتصلي في مكانك، إن حضرت صلاة صلتين في مكانك بجوار المريض ولا تتركه، لا يجوز لك تركه، إن ده نفس، واضح؟ وده عذر يا أخي الله يرضى عليك، لأن بعض الناس أحيانا يا جماعة يضيقون الواسع ويوسعون الضيق، أمر عجيب فعلا، يعني أنت لك رخصة كيف تترك مثلا مريض قد يتعرض للموت أو كذا وتقول أصلي الجماعة، يقول لك الله يرضى عليك أنت لك رخصة صلي بجواري، واضح؟ لا يجوز لك أن تترك المريض في هذه الحالة. كذلك ممرضة مثلا تقوم على مريضة معينة، أو أنت كابن في البيت لك أب أو كذا مريض جدا ومحتاج علاج معين بياخده بمواعيد معينة ما ينفعش تركه، يبقى تصلي جنب منه، إن لك عذر التخلف عن إيه؟ عن صلاة الجماعة. إيه كمان؟ حراسة المال العام من ضمن الأعذار، التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، حارس على مال عام، خزينة أو ما شابه ذلك، ما ينفعش تركها. لو تركها تتعرض للسرقة وضياع المال، هذا يصلي بجوار خزينته، هيك رخصة، صلي بجوارها ولا تتركها. أحيانا بعض الناس يعني مثلا في محل معين، دكان أو متجر، وهو أصلا بيسموه باللغة الغرب كاشير، قاعد على الخزينة بتاعت المال هو اللي بيحاسب. ده مينفعش يسيب، هتسيب مش هتستلي لك الشال كلها، تعرف بقى في زماننا احنا ولا ايه؟ ده مينفعش يسيب، ان ده اسمه حارس مال. فدي من ضمن الاعذار اللي تبيح التخلف عن صلاة ايه؟ الجماعة. كذلك من ضمن الاعذار المطر الغدير الذي يعيقك ان تذهب الى المسجد، حديث عبد الله بن عباس، وكنا في سفر فاشتد الماء المطر، فقال النبي او امر النبي ان ينادي مناد فليصلي كل في رحله، او كما قال النبي الرحل يعني البيت او مكان الاقامه، لان المطر شد اللي يعيق وصولك للمسجد ادى الوحل او كذا. طبعا يمكن في اوروبا ده غير موجود، حتى وان كثر المطر ما فيش وحل ولا تعاق، انت عاتب السياره جاي ما شاء الله ما فيش مشكله عندك، لكن في بعض بلاد الاسلام الدول العربية ممكن شوية مطر يخلوا الدنيا وحش، ما تعرف تتحرك ولا ايه، ما فيش لا اسفلت ولا، بس يمكن يبقى في اسفلت بعدين فينزل شوية مطر على التراب والطين وخلاص بقت بركة، ما تعرف تتحرك ولا تنتقل. فهذا عذر يبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة، مش شرط الصلاة، التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. ويبيح ايضا الجمع، ويبيح ايضا ايه؟ الجمع بين الصلتين في المسجد يعني. كذلك عدم امن الطريق، عدم امن الطريق. احيانا مثلا يمكن في فترات المعارك والحروب دي اللي عايشين في بلاد فيها حروب يعرفوا الكلام ده كويس، ما يستطيع انه يخرج يروح المسجد، تلاقي كده حاجه خطفته، حاجه بتنور كده، ولا بينور كتير ولا ايه، فده الطريق غير امن. نقول لو صلي في خندقك، صلي في مكانك، واضح؟ فعدم امن الطريق، او مثلا طريق موحش مسبع في وحوش في كذا، ما ينفعش تخرج لو خرجت تتاكل، او طريق مثلا في قطاع طريق وعدم امن الطريق لو خرجت يقلبوك وياخدوا اللي في جيبك، ولا في بقى تعمل لي سبع رجاله ولا غيره، يقول لك اقلع هتقلع. طيب خلاص انت ليك رخصه إذا كان الطريق غير آمن ولا إيه؟ فهي بنسميها الأعذار اللي تبيح التخلف عن صلاة إيه؟ الجماعة، يبقى عدم أمن الطريق. فهذه من الأعذار التي تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة. وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. الله، شوف لفت الأنظار لضرورة الخشوع يا جماعة، إن أحيانا كتير مننا وبيصلي يعني العملية بقت عنده عادة، عادة ما بقتش عبادة، حفظ آلي، عمال الله أكبر تك 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 يخبط يقوم وينزل وينام ويقوم ويسلم ولكن صلى. يمكن لو سألت انت قرأت ايه في الرقعه ما يعرفش، لانه بقى متبرمج، ودي مصيبه خطيره يا جماعه عندما تفقد الصلاه لذتها، مشكله خطيره جدا لنتيجه غفله القلب، ودي مشكله نخلي بالنا، لازم يا جماعه نخلي بالنا قوي في موضوع الصلاه. احيانا كده لو مثلا قاعدين في المسجد بين الاذان والاقامه، لو مثلا اتاخرنا خمس دقائق، يا تحس ان في ناس بتغلي براكين قاعده على الارض، واكنك مدخلهم الحبس معتقلين، يا الله، مع انه يروح مثلا عند ارض يقضي كده ويعمل اين كوفن ويقضيه، ممكن يقف في الطابور نص ساعه ولا على بال، ويقعد يتفرج على السلع يجي ساعه
ويقلب ويعمل يجي المسجد بركان بيفور بيغلي. وذلك انت بتشوفني ساعات كده باجي كده على خط حتى ما بتركعش طلع القبلة مش عايزين مشاكل. لو كده بس تجاوزنا دقيقتين ولا حاجة تحس ان في ناس قاعدة ايه بتبقلل يبصوا في الساعات ايه يا جماعة في ايه ده وانت في انتظار الصلاة انت في صلاة. طب ده هيصلي ازاي ده صحيح هيصلي ازاي ده ده هيركز وهيخشع في صلاته ده ده هيخشع في الصلاة ده هيدرك بيصلي كم ركعة. عشان كده بقول لك انتبه لصلاتك. شوف يا جماعة شوف السلف كيف كانوا يصلون. النبي يقول حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب معروف يعني العطر المسك اللي انتم تسموه المسك الطيب. النبي كان يحب العطور جدا وكان يدهن له الدهن اللي هو العطر يعني الدهن يعني العطر مش الدهن اياه. لان بعضهم يقول لك النبي كان ياكل كان يدهن بالدهن لحيته. يا ابن الدهن يعني المسك. تلاقي بعضهم بياكل اللحوم كده والشحوم يروح عامل لحيته السنة سنة ايه هذا فعلا حاجة يا أخي عجيبة يا أخي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويمسح بالشحم لحيته يا أخي. الدهن معناه العطر المسك المسك الطيب الجميل المسك. فالطيب معروف الدهن معروف اللي هو الطيب. والنساء أي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعض أهل العلم يقول أن في قول النبي والنساء خص النساء علاجا للأمة وإزالة لرواسب الجاهلية الموجودة. إنهم كانوا في الجاهلية يعيدون البنات يعيدون إيه البنت. فشوف النبي زي كرم المرأة شوف الإسلام زي كرم المرأة عشان يهتم الناس بالنساء. واضح. فالنساء هن أي زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وجعلت قرة عيني في الصلاة. إيه قرة العين دي؟ يعني السعادة العين القريرة اللي بتكون شديدة البياض مع شدة السواد من شدة الفرح. يقول لك عينه ما شاء الله سعيد عينه تلمع كده جميلة. فسعادة النبي فين؟ في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال مش ريحنا منها حمل ننزله لا أرحنا بها. صاحبنا يا فلان متضايق وغضبان قوم صلي ركعتين. يا عم صلي ازاي انا متضايق سيبني في حالي دلوقتي مروق. يا خايب يا خايب لما تصلي هترتاح. ما هو النبي كان كده اذا حزبه امر قال أرحنا بها يا بلال يبقى الراحه فين؟ في الصلاة. زي صاحبنا جلس في مجلس الصلح وبيصلحوا بين اثنين. فالاخ اللي بيصلح بينهم يقول يعني يا فلان طب صلي على النبي. يقول له اصلي على النبي ازاي وحقي ضايع. يا ابن الايه؟ قال لي يا اخي صلي على النبي وحقك هيجي لك. شوف الناس عقولها راحت فين؟ الراحة والسعادة في الصلاة. بالله عليك اسأل نفسك بينك وبين نفسك هل فعلا سعادتك في الصلاة ولا لا؟ عشان تعرف. هل فعلا وانت داخل الصلاة كده سعيد منشرح الصدر مش عايز تخلص ولا حكايتك ولا بتخبطهم عشان تجري زي ما تقول لك تعال نخطف صلاة الظهر. نخطف تخطف صلاة الظهر هي ناقصة خط نقصها خط بره حتى في المسجد هنخطف. قال عنده ضيف هروح بس تخطف العشاء واجيلك. تخطف العشاء ما تجيب الضيف معاك يصلي ولا ايه؟ صح ولا غلط؟ ده ساعات الضيف بيقعدك من مخرجاتك تصلي. هات الضيف قول له تعالى نصلي الجماعة. امال فين امر بمعروف ونهي عن منكر؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة.
وكان الرجل يؤتى به يتهادى على أعناق الرجال حتى يوضع في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة ما هي صلة يا جماعة، فلازم تستشعر عظمة هذه الفريضة. واضح؟ فأنا عايزك تركز أو أنت بتصلي تخشع، مش تقعد نايم لي تقعد تخبط لي وانت نايم، انت بتصلي وتتخض لما نقوم من ركوع توقعتك بيضة. ما تصحصح يا أخي، صحصح يا ما نمنا يا حاج شريف، نمنا كتير والله، نمنا كتير، هنصحى امتى؟ لازم نصحى بقى، دي صلاة. فيقول: وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. الله، أهو الوسيلة لحضور القلب إيه؟ إنك ما تنشغلش بالطعام، أقعد كل الأول وبعد كده صلي. الله، عشان يقول لك إن الصلاة دي أمرها عظيم، عايزك تيجي بالقلب مش بجسمك بس. في ناس يا جماعة كده يقولك بالبدن، لكن فين القلب؟ مش معاه القلب، نسيت مكان تاني، نسيت البيت مع الزوجة مع الأولاد، نسيت قلبي بيعمل أين كوفن ولا فنيته، أما اللي يفكر قريت له الجيبي وبعد المحل نيته بيقفل الساعة 8 اوعى وجات باله لستة، يبقى بيصلي وعمال يحسب في الليستة. يا راجل عيب عليك، وانت الله يهديك لازم تديله الليستة انا وراح يصلي؟ ما تخلي الليستة بعد الصلاة، الطفل يجي الهاتف يقول له هات لنا كيتو بعد الصلاة، فما تشغلهوش برضه، ما هو معذور، هنعمل ايه برضه؟ احيانا بتكون اليد تقيلة وتلاقي ناس كده دايما الهواتف شغالة وتلاقي وشهم يتغير، فيه يا جماعة فيه بيضحكوا عارفين اهو. فانا عايزك لما تيجي الصلاة تبعد عن الشواغل اللي ممكن تذهب عقلك وقلبك. يقول: فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشر الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام. لما تلاقي نفسك ممكن يكون الطعام موجود لكن أنت مش في دماغك الطعام، يبقى قول صلي جماعة. إحنا حضرتك تكون أنت واكل والعشاء اتحط وأنت إيه؟ كلت كتير بره ولا إيه؟ طول ما أنت ماشي عمال تلقط، فمش محتاج طعام، مش متشوف له، خلاص روح صلي. روح ايه؟ ما تقولش بقى فرصة الاكل هو خلاص النبي قال. طب انت مش متشوف للطعام، روح انت صلي. وكمان ما تخليش الزوجة تعمل لك الاكل في اوقات الصلاة، ده اذا حصل يعني يقول لك ايه ظبطي لنا بقى العشاء بعد صلاة عشان نقعد نصلي. لا، ده مثلا هي مرة حصلت مش عارف ايه، جالك بيت مش عارف ايه، الطعام اتحط، ده عذر، انما انت ما استعمتش يعني. فهذه كانت فوائد من هذا الحديث الطيب تظهر لنا سماحة ديننا ومحاسن شريعتنا الغراء، شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. بكده وصلنا إلى الحديث 51، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما زلنا بذات الأعذار. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.